هذا الشعور لها عوامل، يعني كيف نقوي حبنا بالله، كيف نعمق علاقتنا بالله. أكو طرق؟ طبعا أكو طرق، أكو سبل. إذا تريد تقوي علاقتك بالله، إذا تريد أن تحب الله تعالى، أكو سبل لذلك. شنو هذه السبل؟ كثيرة. أحدها اللي أشار له الحديث، ما أريد أدخل في السبل إلى تقوية حب الله في نفوسنا، هذا يحتاج إلى بحث وبسط، بس أحد السبل أنطيك واحد بمناسبة الحديث الشريف اللي انقلت إليك بالبداية: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. أحد السبل أن تتفكر في نعمة الله عليك وإحسانه إليك. تفكر بنعمة الله عز وجل، بإحسان الله تبارك وتعالى، لأنه الإنسان مفطور ومجبول على حب من أحسن إليه. رواية عندنا: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. أنت تحب الإنسان الذي يحسن إليك، اللي يساعدك، اللي يقدم لك مساعدة، اللي يحل لك مشكلة، اللي يهدي لك هدية، سأل يهدي لك هدية ولو كانت هدية بسيطة، أنت تحبه. ولهذا تهادوا تحابوا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله. إذا تريد تقوي علاقتك بالناس، اهدي لهم، هم يهدوا لك. ليش؟ لأن الإنسان مفطور، النفوس جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، الإنسان يحب الإحسان إلي. هل هناك محسن إليك وإلي وإلى العالم أجمع كإحسان الله تبارك وتعالى؟ أبدا أبدا. ويحسن إلينا على رغم شنو؟ على رغم ماذا؟ على رغم إساءتنا، على رغم إساءتنا لا يزداد إلا إحسانا. إذا واحد في يوم من الأيام، واحد من أصدقائك مثلا أو من عموم الناس أساء إليك، أساء إليك بكلمة، أساء إليك بموقف، وإجاك معتذر، يجوز تقبل اعتذاره مو؟ وجيد أن المؤمن يقبل عذر الآخر. زين، إذا كررها مرة ثانية وهم إجاك معتذر، إذا أخلاقك طيبة كلش وإيمانك عالي، هم المرة الثانية شنو؟ هم تغفر له. إذا راح وكررها مرة ثالثة، يجوز بعد هسه الإنسان إذا عد كل سعة الصدر وحلم، هم يغفرها إلى المرة، لكن بالمرة الرابعة تتقبله؟ لو طرده من بابك تقول له تضحك علي انت شنو؟ ساكو الساعة انت سبني وتجي تعتذر من الناس، سبني من طرده مو؟ زين بالله عليك، الإنسان كم في اليوم والليلة يعصي الله تعالى؟ مو الدعاء شي يقول؟ تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. إحنا ما شايفين منك إلا الخير، بس للأسف ما شايف من عدنا إلا الشر. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. لكن مع ذلك تعصي الله مرة، مرتين، ثلاثة، عشرة، عشرين، مية، ميتين، ألف، ألفين، أقدر أقول لك مليون، مليونين، لكن الإنسان إذا جاء إلى الله تائبا مستغفرا منيبا، الله تعالى لا يطرده من بابه. ولهذا في الدعاء الشريف: فلم أرى مولا، أنا ما شايف هالشكل مولا مثلك، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك. أسه هو الله عز وجل محتاجني لو محتاجك؟ ها؟ لا محتاجني ولا محتاجك. أسه مرة واحد أنت محتاجه يدير وجهه وأنت تجي تتحبب له، ليش؟ يقول لك عندي شغلة وياه محتاج له، فحتى لو يعرض عنك تتحبب له مثلاً. أما الله عز وجل لا محتاجني ولا محتاج العالم ولا محتاج، لكن مع ذلك نعرض عن فيقبل علينا، نولي عن فيدعونا. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي، يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل، كأن لي التطول عليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك، يعني كأنه أنا صاحب الفضل عليك. ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي. فإذا فكرت في نعم الله عليك وإحسان الله إليك سوف تحب الله. ولهذا أوحى الله تعالى لموسى قال يا موسى أحبني وحببني إلى خلقي. قال إلهي بالنسبة إلي أنا أحبك ولا يوجد شيء أحب إلي منك، لكن كيف لي بقلوب عبادك؟ قلوب الناس مو بيدي، شلون أخلي قلوب الناس تحبك؟ قال يا موسى ذكرهم بنعمتي وآلائي فإنهم لا يذكرون مني إلا خيرا. أي والله إلهي لا نذكر منك إلا كل خير. فالنبي صلى الله عليه وآله في الحديث المتقدم شي يقول أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، بعد قال وأحبوني لحب الله، لأنكم إذا كنتم تحبون الله فلا بد أن تحبوا رسول الله ورسالة الله. أنت إذا أحببت شيء، أنت إذا فد واحد عندك حبيب، افترض أم ابنها غائب عنها حبيبة ويبعث إليها رسولا ورسالة، تحب هذا الرسول والرسالة لولا اللي جاي من حبيبها ابنها؟ فأحبوني لحب الله، إذا كنتم تحبون الله فأحبوني، وإذا كنتم تحبوني فأحبوا أهل بيتي. ما يمكن تقول أنا أحب الله ولا أحب رسوله، وما يمكن أن تقول أني أحب رسول الله حبا صادقا ولا أحب أهل بيته، لأن من أحب شيئا أحب حبيبه، من أحب شيئا أحب حبيبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذبح ذبيحة يقول ابعثوا لأصدقاء خديجة، هذا الحكي بالمدينة، صديقات خديجة اذكروهن اوصلوا لهن. ليش؟ يقول إني لأحب حبيبها، لأن حبه لخديجة كان كبيرا. يقول أحب اللي تحب خديجة وأحب اللي يحب خديجة سلام الله عليه، لأن من أحب شيئا أحب حبيبه. ولهذا في الحديث النبوي الشريف أحب الله من أحب حسينا، مو أحب الله حسينا، أي منتهين منها. الحسين حبيب الله، السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه، لا أحب الله مو حسينا، هو أحب حسينا، هاي مخلوص من عتمنتين، أحب الله من أحب حسينا. يعني إذا في قلبك ذرة حب للحسين فإن الله تعالى يحبك لأنك محب لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أحب الله من أحب حسينا. بل بعض الأحيان الإنسان إذا أحب شيئا أحب حتى الآثار التي تدل عليه. الناس اللي تروح تطوف بقبر الحسين واللي تحب زيارة الحسين وضريح الحسين ويريح على الحديد والشباك، له هذا رمز آثار من نحب. وما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي أو شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول أحب الله لما يغذوكم به من نعمه ست لينعم عليك بنعمة بسيطة تحبه أبد الآبدين فكيف بالمنعم الحقيقي. وما بكم من نعمة فمن الله. وأحبوني لحب الله، إذا تحبون الله حقيقة لا بد أن تحبوني، وإذا كنتم صادقين في حبي فلا بد أن تحبوا أهل بيتي. إذا تحب رسول الله لا بد أن تحب أهل البيت، لا بد أن تحب الحسين سلام الله عليه، لأن الحسين كان حبيب رسول الله. النبي حبه للحسين حب عظيم، حب لا يقاس، ولهذا كان لا يمل من الحسين، لا يمل من رؤية الحسين، لا يمل من حمل الحسين على متنه، لا يمل من ملاعبة ومداعبة الحسين، لا يمل من تقبيل الحسين سلام الله عليه. ولذلك لما جيء برأس سيد الشهداء إلى الكوفة ووضع الرأس بين يدي عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد عند عود قضيب، ورأس الحسين سلام الله عليه أمامه، فراح يعبث بشفاه سيد الشهداء، يضرب أسنان الحسين وشفة الحسين، يم زيد بن أرقم قال له يا عبيد الله ارفع هذا القضيب عن شفتي أبي عبد الله، فوالله لطالما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل هاتين الشفتين، أقول ساعد الله قلب زينب عليها السلام وهي تنظر إلى هذا المنظر، حرقوا كل خيمها وسلبوها، ولعد كوفان بتحيدر سبوها، ولو ناحت بهاليها واخوها بطرف رماحهم ويلي، اضربوها وعلى مجلس الطاغي دخلوها، وبين ايديه شافت راس اخوها، شافت راس اخوها راعي الزاد قعد يم اللعين وبيده العود، ويجلب قام بسم نسل الحيود، بل كان يشتف من راس الحسين، صاحت والقلب زايد ونينه، يا ظالم شيل عودك عن ولينه، كفاينا ضيمك اللي مر علينا، يا ظالم وارحم قلوب النساوين. هل رحمها هل رحم قلبها؟ لا، وإنما ثار غضبه فأخذ سوطا من بعض الشرطة وحمل على السيدة زينب ليضربها. أسه هو صحيح ما ضربها من عوم، ما خلوه يضرب زينب، لكن نفس قومته همه بضربها هاي كبيرة على زينب. زينب بنت علي بنت الزهراء، هذا الوغد يقوم ليضربها في المجلس مو هين على زينب، لو كان أخوتها حاضرين لما تجسر عليها. لذلك كاني بها تنادي بلسان الحال تقول تون عرفت الأخو هبة، أنا توني عرفت الأخو هبة، من طبت للكوفة غريبة، مش عباس من نجيب، تقل أخويا شمحل لمة الخوان بالبيت وعلى الكلفات لو بهم تنخت،
أنا ذليت يا عباس ذليت خويا والماتت خويا تمليت فأين عباس وأين الأكبر عنها لماذا عندها لم يحضروا لو أنهم لم يصرعوا فوق الثرى ما كان قد جرى عليها ما جرى تقول وأنا وأنا الذي ينغر علي أنا وأنا الذي ينغر علي أنا يا صلعت حام الضعينة يا باوجان ما يعرف ولينا وجان ما يعرف ولينا العلامة السهايم نابت بعينا يا ويسراه مقطوعه يا ويمن وكأني بأبي الفضل العباس يجيبها بلسان الحال يقلها خويا خويا يا زينب لا تعتبين لا تعتبين خويا عتابك يفت القلب نصين تدرين تدرين يصعب علي تدرين من كربلاء للشام تمشين يا من كربلاء للشام يا تمشين لكن شسوا بعملة البيان لا يسرع عند ولا ليمين يا لا يسرع عند ولا يا ليمين اي لا يسرع عند ولا يمين خويا لو كان عند الساعة شفين اي ما كان يا زينب تذلين اي والمجلس الطاغي اي تطبين عباس يا حام الضعينة والحرم إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار مع النبي وعترته الأخيار الحاضرون المؤسسون من أوصان الدعاء اللهم اقض حوائج المحتاجين حل مشاكل المؤمنين اشف مرضاهم يسر أمورهم ارحم أمواتنا وأمواتهم وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
جمال الكون جمال الكون جمال الكون جمال الكون جمال الكون جمال الكون جمال يطبع الكون نراه أينما كنا كأن الله أوجدنا هنا كي نشهد
جمال يطبع الكون
نراه
في الأنسام والطير إذا ما رتلت لحنا وقد سار على مهلي ولون الفجر والليل يقين يمسح الظن
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، الإطار التنسيقي عاد الآمال بإنهاء الانسداد السياسي. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عند متابعة انعكاسات لقاء الإطار التنسيقي على التفاهمات السياسية القادمة في العراق. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، حياكم الله. ما أن اجتمعت قيادات الإطار التنسيقي بحضور زعمائها السبعة حتى تبددت الكثير من المخاوف وتجددت الكثير من الأمال بانتهاء الانسداد السياسي. ورغم أن موضوع الانسداد السياسي لا يتعلق بقوى الإطار بل بالانتخابات ونتائجها والاعتراضات عليها، إلا أن مجرد اجتماع قادة القوى الشيعية وعبور مرحلة المقاطعة السابقة بين زعمائها أتاح الأمال العريضة بحلحلة كافة العقد بما فيها عقدة نتائج الانتخابات. ويرد مراقبون الأمر إلى موقف التيار الصدري الذي كانت تستقوي به مفوضية الانتخابات والذي قد يتحول إلى داعم لقوى الإطار التنسيقي والمطالب بالعد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات. وقال القيادي في الفتح والناطق باسمها أبو أحمد الأسدي أن الاجتماع لم يكن بروتوكوليا بل ناقش أمور العراق المهمة وأكثر المشاكل، وتم الاتفاق على الكثير من القضايا المهمة مثل خروج القوات الأمريكية نهاية العام ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة بعد إخراج القوات الأمريكية من العراق. ورغم انخفاض مستوى التصعيد بالخطاب الإعلامي إلا أن ملف الانتخابات والاعتراض على نتائجها لم ينخفض، بل لوحظ مؤشرات التصعيد للضغوط على المفوضية حيث توافد المئات من المعترضين على نتائج الانتخابات ظهر الجمعة إلى ساحة الاعتصام قرب بوابة الخضراء للمشاركة في جمعة الصمود. وشارك العشرات من شيوخ ووجهاء العشائر بالتوافد إلى ساحة اعتصام التخطيط قرب بوابة الخضراء للمشاركة في جمعة الصمود. وقام المحتجين بحرق العلم الصهيوني وجددوا حقهم بمقاومة الاحتلال الأمريكي بعد انتهاء المهلة النهائية للانسحاب من العراق نهاية الشهر الجاري. وبارتباط الملفات فيما بين حل عقدة الانسداد السياسي والإصرار على المطالب الشعبية بإخراج الأمريكان ورفض التطبيع وتصحيح نتائج الانتخابات، يبدو المشهد السياسي العراقي أقرب إلى التحول لتجميع القوى السياسية العراقية الرئيسة في مواجهة المحور المعادي للعراق الذي تقوده أمريكا والكيان الصهيوني وذيولهما بالمنطقة. الأحزاب الكردية تلقت بإيجابية لقاء القوى الشيعية وعبرت عن انتظارها تقديم القوى لبرنامجها لمناقشته والانتهاء من المرحلة التالية من تعيين الرئاسات وتشكيل الحكومة، ما يعني أن انفراج العلاقة بين قوى الإطار سيدفع القوى الأخرى للإسراع بتقديم ما لديها لإكمال مفردات الانتقال للمرحلة القادمة، وتبقى مسألة نتائج الانتخابات مفصلا مهما من مفاصل العبور للمرحلة القادمة، رغم أن نجاح الإطار التنسيقي بجمع قواه ضمن الحد الأدنى من توازن حقوق المكونات. بانتظار الاتفاق على قرار بشأن نتائج الانتخابات لم يعد يثير القلق بعد اتفاق الإطار التنسيقي على إعادة قيادته للتفاهمات السياسية بشكل جماعي. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في عراق الرافدين. هل الإطار التنسيقي عاد الآمال بإنهاء الانسداد السياسي؟ محورنا في هذا البرنامج، ونتحدث عن اللقاءات التي جرت مؤخرا في هذه الأيام بين حقيقة رؤساء الأحزاب المختلفة وكذلك زعماء الإطار التنسيقي ومسألة التفاهمات السياسية القادمة للعراق. أنتقل في هذا الإطار مستمعينا الأكارم لزميلي مراسل إذاعة طهران من بغداد الزميل محمد سعيد. لأرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عن آخر التفاصيل فيما يخص بلقاءات زعماء الإطار التنسيقي السبعة والنتائج التي خرجت من هذا من هذه اللقاءات، تفضل.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام وكادر البرنامج الطيب.
حياكم.
بالحقيقة كانت هنالك آمال كبيرة على انعقاد هذا اللقاء، وكان هنالك انسداد سياسي يكاد يكون مستحكم، ولكن مجرد اجتماع مجموعة الإطار التنسيقي أنهت مرحلة مهمة من القلق لدى الجمهور العراقي من خلال الثقة بأن القوى الشيعية قادرة على تشكيل كتلة أكبر بتفاهم فيما بينها، بهذا المعنى أنها سوف لن تضطر إلى تقديم تنازلات أكثر من يعني حق الكتل الأخرى. فهذا الأمل بانفراجة سياسية انعكس بشكل واضح على الشارع العراقي، على القوى السياسية، حتى القوى السياسية الكردية والسنية عبرت عن استعدادها لتلقي ما يقدمه التحالف الشيعي. ربما كان هنالك تصور أو رأي عام يعتقد أن مسألة الانتخابات ومسألة الاقتراب على نتائج الانتخابات متعلقة بالإطار التنسيقي. القوى المعترضة على الانتخابات أكدت أن هذا الموقف منفصل ولا علاقة له، وأنهم سوف يبقون ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية. وشهدت الجمعة أمس يعني تزايد في أعداد المتظاهرين وحضور شخصيات، عشرات الشخصيات العشائرية الكبيرة التي تمثل عشائرها، وبالنتيجة استمرار عملية الاعتراف على نتائج الانتخابات مع الآمال الكبيرة بانفراج العقدة السياسية التي تسببت فيها الخلافات السياسية بين قادة الكتل. يعني قادة الكتل مثلا السيد المالكي والسيد الصدر لم يلتقيا منذ أكثر من 14 عاما. هذا اللقاء كان مهم جدا في تزويد الكثير من المخاوف التي كانت يعني موجودة لدى شعور المواطنين العراقيين. الآن الآمال بقرار المحكمة الاتحادية لإنصاف المعترضين على الانتخابات ممكن أن يحلحل العقدة الأخرى في المشروع السياسي العراقي، ولكن الثقة الكبيرة أن هنالك قادة كبار في البلد حينما يرون أن هنالك أزمة وهنالك مشكلة يقدمون تضحيات على حساب كتلهم أو أحزابهم أو جمهورهم، ولكن لمصلحة الوطن وللمصالح العليا التي تهم العراقيين. المحللون السياسيون اعتبروا لقاء الإطار التنسيقي صفعة للمشروع الأمريكي، اعتبروه صفعة للمشروع التفتيتي، للمشروع التفريقي. هنالك من كان يعتقد أن فشل مشروع داعش أدى إلى أن المحور الصهيوني يذهب إلى عملية انشقاق القوى الشيعية والقتال الداخلي فيما بينها، فجاء اجتماع الإطار التنسيقي ليثبت أن هذه المشاريع هي حرف على الماء وزرع في الهواء ولا نتيجة لها، لأن القيادات الشيعية واعية ومدركة حدود الخلاف المسموح به. حينما يضر الخلاف بالمصالح الكبرى يلتقون ويتفاهمون. الأجواء الآن إيجابية وتنتظر حلول قضية الانتخابات للعبور بالعراق إلى المرحلة الأخرى، مرحلة تشكيل الحكومة وتعيين الرئاسات وبقية التفاصيل السياسية المتعلقة بالانتخابات.
نعم، نشكر جزيل الشكر مراسلنا محمد سعيد من بغداد على هذا التقرير، حياك الله زميلي.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
التحايا موصولة لكم من جديد مستمعين الكرام في لقائنا عراق الرافدين، وتحت عنوان الإطار التنسيقي عاد الأمال بانهاء الانسداد السياسي، وانتقلوا إلى تطبيق الواتساب لرحب بأحبتنا الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج. الأخ عبد الله من السنغال يكتب لنا: السلام عليكم أصدقائي في إذاعة طهران، في وقت سابق من يوم الخميس الماضي أعلن مكتب تحالف الفتح العراقي للسيد هادي العامري انتهاء اجتماع الإطار التنسيقي بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والزعامات الأخرى للإطار التنسيقي. شكرا جزيلا لك يا عبد الله، وبارك الله بك على تواصلك معنا. أبو محمد مهدي يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج وللمستمعين ولضيوف الكرام. لينتقل إلى رسالتك الصوتية أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. العراق في ظل هذه الظروف التي يمر بها بحاجة إلى التنسيق وتوحيد الرؤى السياسية بين جميع المكونات السياسية والدينية العراقية بغية الخروج برؤية موحدة عراقية عراقية بعيدا عن التدخلات والإملاءات الأمريكية وغيرها ليعيش الشعب العراقي الحرية والاستقلال والرخاء. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
جزيل الشكر لي أبو محمد مهدي المستمع الفاضل من اليمن الذي ساهم معنا في هذه الرسالة. أخي مشكور وبارك الله بك. لأنتقل في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم وتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا فيما يخص بالإطار التنسيقي الذي عاد الأمال بإنهاء الانسداد السياسي إلى الدكتور سعيد دحدوح الأستاذ في العلوم السياسية من بغداد. أرحب بك يا دكتور في لقائنا لهذا اليوم. السلام عليكم. ما هي انعكاسات لقاء الإطار التنسيقي على التفاهمات السياسية القادمة؟
تحية لكم وللمستمعين الكرام. كيف تم اللقاء الجرى بين السيد السدد والإطار التنسيقي؟ كان خطوة جيدة وقد أرسل عدة رسائل.
نعم.
منها أولا مسألة الشارع العراقي بإبعاد أي صداع بين الطرفين، كيف تم اللي كان يراهن عليه عدد كبير القوى الخارجية خصوصا اللي كانت تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، وهذا الصداع خصوصا لو حدث يمكن أن تكون له نتائج خارجية على الشارع العراقي وعلى المكون الشيوعي. النقطة الأخرى الانصراف إلى هذه المسألة هو تراجع الموقف التيار الصدري خاصة فيما يتعلق بالمقاومة والحزب الشعبي والمطالب السابقة التي كان يرفض عليها في هذه المسألة، وهذا حقيقة كان من إيجابيات اللقاء اللي رفض الإطار التنسيقي. الرسالة الأخرى اللي تابعتها حقيقة في هذه المسألة هو الموقف من التطبيع وتجريم التطبيع، وهذا حقيقة رسالة في غاية الأهمية. الحديث في الوقت الحاضر في المنطقة وفي بعض القوى السياسية التي بدأت تتجرأ في الحديث عن التطبيع، هنا الآن بدأ موقف واضح حقيقة في قضية تقديم التطبيع. الرسالة الأخرى هو الحوار حقيقة أهل الجنس الشيعي من الممكن أن يوصل إلى شيء حقيقة في حلحلة الوضع السياسي المتعجل في العراق، وهذا رسالة واضحة لأنه محور العملية السياسية هو يكمن في البيت الشيعي والتفاهم الشيعي، وأعتقد أن عملية شهاب السيد مختبى أدرك جيدا أنه لا بد أن يكون هناك حوار ولقاء مع الإطار الغالبية العظمى الطيف الشيعي. نقطة حقيقة لا بد أن أطرحها في هذه النقطة.
نعم.
هل كان اللقاء وحضور السيد مقتدى صدر إلى البيت الشيعي وبيت أصل بيت سيد العامل هو من أجل إسقاط طرف وتخطي الضغوط التي مورست على السيد مقتدى بعد الانفراد بالموقف الشيعي ومحاولة أن يكون هو الممثل الوحيد إلى الشيعة، خاصة وأنه حصل على أكثر من 70 قطعة في البرلمان القادم، والرسائل التي بدأت تخرج من القادة أو بعض قادة التيار الصدري أنه نحن الممثلون حتى ما يتعلق بالمرجعية، وهذه حقيقة نقطة جدا مهمة. جرت هنالك عدة لقاءات مع السيد أجل زعزعت هذا الموقف. الحوار مع السيد هذا يرتبط كذلك مع انغلاق الأسس في عملية التفاهم مع القوى السياسية الأخرى كونات الأخرى مع المكون السني مع المكون الكردي الذين أدركوا عملية الانفراد مع التيار الصدري معناه راح يؤثر بشكل كبير على العملية السياسية، ولا يمكن أن تكون هنالك فعلا حكومة أو برلمان تقبل إذا تجاوز الفيس الواسع الإطار السياسي الموجود اللي يمثله تقريبا كل فهم قناعة حقيقة.
نعم.
قناعة تامة للإخوان في العقيدة يمكن أن يتوصلوا إلى طريق لحل هذه المسألة. وأنا حقيقة في بعض التغريدات يعني من الممكن أن تكون إلى تحديد مقتضى الفجر رتب على حكومة أغلبية، فمن ممكن أن تكون يكون شيء عدد المقاعد في استثمار التنسيق والتيار الفجري والتفاهم مع بعض القوى السياسية الموجودة عند الفيفا أو حتى الأكراد أن يشكل حكومة أغلبية، وبقية القوى الأخرى في مخاطب الكردستاني جماعة الحلبوش يمكن أن يذهبون إلى المقارة حتى تعرف يعني نعرف العملية السياسية أين وصلت، شنو نتائج الحكومة الجديدة، شنو حتى معطيات البرلمان الجديد، ما يمكن أن تقدمه الحكومة الجديدة من حل كل المعضلات والمشاكل والأزمات الموجودة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلاقات مع الدول الأخرى، وخاصة على الولايات المتحدة الأمريكية التي نفذت في كل حصة من مفاصل الدولة العراقية، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني والمخابراتي والقوات المسلحة وإباحة الأجواء العراقية. هذا حقيقة يريد حكومة قوية تمثل هواجس الشعب العراقي، وهذه نفسها لابد أن يلتفت عليها الحكومة السابقة. هذه حقيقة نقطة ممكن.
نعم دكتور، بماذا تحلل عدم انعكاس التوافق السياسي على موضوع التظاهرات الاعتراضية على تزوير الانتخابات، يعني بل واستمرار التصعيد بشأنها؟
نحن أعتقد أن الرسائل التي وصلت من قبل القوى المعترضة وهي حقيقة صيف واضح
نعم
لا يتمثل فقط بالإطار التنسيق، وإنما حتى الإخوان في الكردية في الفريق المكون السني والمستقلين وحتى الفائزين عندهم شكوك في عملية التلاعب الواضحة التي جرت في نتائج هذه الانتخابات، ويبدو أن هنالك طبخة كانت معدة من قبل CIA والكيان الصهيوني والموساد الإسرائيلي والإمارات وغيرها من الدول الأخرى.
دكتور سعيد دحدوح الأستاذ في العلوم السياسية كان معنا من بغداد يتحدث عن مسألة التظاهرات الاعتراضية على نتائج الانتخابات، والذي أشار إلى أنها يبدو أنها كانت طبخة من قبل CIA الأمريكي وكذلك الكيان الصهيوني لجر العراق وإدخاله إلى أزمة سياسية مغلقة لا يمكن فتحها إلا بعد أن يرى العراق المصائب والويلات. على أي حال إلا توقف مع مساهمة الأخ أبو عمار البهبهاني الذي كتب إلينا في هذه الليلة، وهذه المساهمة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، صدق الله العلي العظيم. من سورة آل عمران آية 103. حقيقة من هذا النص الرباني الخطاب للمسلمين كافة، حيث يذكر الباري سبحانه وتعالى كيتجاوز الحدود الطائفية والحزبية والعشائرية، وكذلك فهل من أذن واعية سامعة تدرك بأن عدو الجميع هم اليهود والأمريكان وعملائهم وذيولهم في المنطقة من أمثال آل سعود وآل نهيان وغيرهم من المطبعين الجبناء الأذلاء. سلامي لكل المؤمنين في العالم وتحياتنا لك يا عزيزي أبو عمار، مشكور جزيل الشكر على تواصلك مع إذاعة طهران ولقائنا هذا لرسالتك التي جاءت إلينا. دكتور أعود إليك من جديد. دكتور سعيد دحدوح قد انقطع الاتصال، كنت تتحدث لنا عن مسألة التزوير في الانتخابات والخبطة التي أشرت إليها من CIA والكيان المحتل الإسرائيلي، تفضلوا.
هذه الخبطة حقيقة كان هدفها الأساسي أن القوى التي تم توجها بالانتخابات قدرت تلاعب بالنتائج اللي هو التيار الصدري الديمقراطي الكردستاني جماعة الحلبوشي هم الذين يشكلون الحكومة المقبلة والأغلبية الموجودة في البرلمان، وبذلك يتم تمرير جميع ما موجود حقيقة أو ما معد من منطقة في هذه المرحلة حقيقة الحرجة الخاصة منه، وإذا أنظرهم حقيقة التواتر اللي موجود عند كل هذه القوى الموقف من الحشد، الموقف من المقاومة، بناء علاقات مع دول الخليج ومع المملكة العربية السعودية، أو الخضوع وليس بناء علاقات، الخضوع لهذه القوى، الموقف من الجمهورية الإسلامية رغم المواقف المشرفة التي وقفت هذه الدولة الشقيقة، هذا حقيقة كان من الممكن أن تفشل البرنامج. برنامج المعاد أساسا، واللي هو استمرار إلى تطبيق المنطقة وترويض الشعب العراقي بأن يتقبل الكيان الصهيوني وأن يكون طرفا في عملية الحوار والدخول والتفاهم مع والتطبيق مع هذا الكيان امتدادا لكل المنطقة ومعظم المنطقة اللي موجودة في الضفة الحارة. أو من الممكن أن يكون هناك حقيقة تصادم يعني، وهذا كله يخدم المصلحة الـCIA الكيان الصهيوني بين التيار الصدري وبين القوى المقاومة والحزب الشعبي. وهذا حقيقة بما أن هناك ناس عقلاء حقيقة خاصة في المقاومة وفي الحزب الشعبي ممكن أن يتجنبوا هذه المسألة من خلال العقلانية ومن خلال الحوار ومن خلال حقيقة إرسال رسائل. وأعتقد هذا اللي هو بادرة أنا الكبيرة للشارع العراقي أنه يمكن أن تكون هناك تفاهم بهذه المسألة.
نعم.
نحن حقيقة التيار الصدري أصر على عملية الأغلبية ليذهب هو ليشكل الحكومة مع الإطار التنسيق وتوزيع المهام الأخرى سواء كان رئاسة الجمهورية جهات الثلاث ورئاسة البرلمان إلى القوى السياسية الأخرى بما تمثلهم من القوى، لكن هو الذي يدير الحكومة والبرلمان من خلال الأغلبية، ولذلك يستطيع أن ينفذ برنامجه من خلال الأغلبية ووجود المعارضة سواء كان في رباط الكردستاني أو جماعة الحلف.
نعم. أعلنت القوى الكردية دكتور وبالأخص الحزب الديمقراطي الكردستاني انتظارهم تحالف القوى الشيعية للبدء بالمرحلة القادمة وتأييد هذه المرحلة، ما دلالة ذلك وتأثيراته برأيكم؟
بالتأكيد الرسائل التي وصلت إلى الديمقراطي الكردستاني هي كانت واضحة في عملية عدم التنسيق مع طرف واحد من الشيعة. هذه قضية حقيقة ارتبطت بالأمن العراقي والأمن الإقليمي بشكل أساسي وجوهري، والناس الذين تحاوروا مع الديمقراطية الكردستانية سواء كان في أربيل أو في بغداد وصلت رسائل مهمة جدا، لذلك انسحب حقيقة كانت الطبخة معدة الاتفاق وعد منذ فترة طويلة حقيقة، هذه النتائج حتى بالأرقام كانت معدة من قبل CIA من قبل أكثر من شهر حقيقة، ودور قتلة الأمم المتحدة كانت على علم هي جزء من هذه الطبقة التي معدة في العراق بشكل واضح، وجزء من ترتيب الأجواء السياسية وحتى مع الأمم المتحدة في تبرير هذه النتائج. احنا حقيقة أمام مرحلة خطرة جدا، لكن الإطار التنسيقي حقيقة هذا التفاهم الجزرة والرسائل التي تم إرسالها إلى الديمقراطية الكردستانية كانت واضحة جدا، لذلك حتى لا تغتر الديمقراطية الكردستانية كل من الامتيازات التي يمكن أن يحصل عليها من خلال البرلمان المقبل ومن خلال الحكومة المقبلة تفهم قضية موقف الإطار التنسيقي واللعبة السياسية.
نعم.
أصبحت صورة واضحة بشكل أساسي إلى ما يكون هناك توافق شيعي على المرحلة المقبلة، لا يمكن نحن نعمل بالمحكمة الاتحادية.
نعم.
حقيقة اليوم المؤتمر الصحفي أو البارحة المؤتمر الصحفي للسيد العامل والجوانب القانونية والفنية التي طرحت لا يمكن للمحكمة الاتحادية أن تتجاهلها بشكل واضح. هذه نقطة لابد أن تتوقف عليها المحكمة الاتحادية.
نعم.
بشكل آخر على نتائج الانتخابات.
نعم. طيب في سؤالي الأخير لك دكتور، هل يمكن اعتبار الرئاسات الثلاث بحكم الراحلة يعني بناء على ما يتم تداوله من أخبار؟
بالتأكيد يعني لا يمكن أن تعاد الرئاسات الثلاث إلى المشهد السياسي الموجود في العراق. يعني لا رئيس الجمهورية يبقى في مكانه ولا رئيس البرلمان يبقى في مكانه ولا كذلك رئيس الوزراء، أكو فيتو على الأسماء المطروحة من الوقت الحاضر لها وصارت مثل هذه الرئاسات الثلاث حقيقة تجاوزات دستورية وتجاوزات قانونية مشخصة، وكان من المفترض أن القوى السياسية تتابع عملية المواقف حقيقة اللي وقفها رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان عندما تجاوز كثير من المسائل بسوريا والقانونية. لذلك حقيقة حسب المعلومات التي عندي أنه هنالك فيتو على هذه الأسماء الثلاثة، إن شاء الله نشوف وجوه جديدة تمثل حقيقة العراق. الخط اللي راح نتبعه خلال المرحلة المقبلة.
حياكم الله دكتور سعيد دحدوح الأستاذ في العلوم السياسية، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيدي الفاضل، حياكم الله. نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نقترب من نهاية لقائنا هذا، نشكر المستمعة الفاضلة فاطمة من العراق البصرة التي تكتب لنا: نأمل ذلك أن يخرج الاجتماع اجتماع الإطار التنسيقي واتفاق كامل وتفرج الأزمة، مع تحفظي لبعض المعلومات على بعض الأشخاص في الإطار التنسيقي وحضورهم في هذه الجلسة. شكرا جزيلا لأختنا فاطمة من العراق البصرة على رسالتها، ونشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا حسن المتابعة وطيب الإصغاء. قد وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى والتحايا.
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت.
وانتي عندي مثل الوردي وانتي البسمه بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك وردي من جديد، سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك أحلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
يا خي رح احفظ لوصيه، وانا لما بصون حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خيي رح احفظ لوصيي، يا مراية عمري الاصفى لعالحق مضوي. ومهما الدنيا تقسى ابدا مش رح انسى انه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خيي رح احفظ لوصيك، يا مراية عمري الاصفى لعالحق مضوي. ومهما الدنيا تقسى ابدا مش رح انسى انه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. انه مهما جار الدهر ما بتخلى عنه حجاب، وانه انا من دون الستر مثل البيت الماله باب. لما بصور جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد، وانه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت الماله باب. لما بصون حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام وإعلانه نبوته في السجن وإيمان من فيه بها ومساعدته من أباها أن يؤمن بها. وسمعنا طرفا من استمرار إغواء امرأة العزيز الخائب له، واليوم نقف على حوادث جديدة في حياة يوسف عليه السلام، فهلم إلى حضرته في سجنه.